تابعونا مشكورين، ونحن ننقل لكم مشهد هذا اللقاء.
أسامة، ولدي أسامة، اجلب لي صاعا من الشعير أطحنه لغدائكم، أسرع يا ولدي.
سمعا يا أمه، دعيني أسترح قليلا، سأجلب لك الشعير بعد قليل من الاستراحة.
ماذا؟
فإنني متعب.
وما الذي أتعبك يا ولدي؟ ظننتك خرجت تلعب مع الفتية.
لا يا أمه، لم أخرج للعب يا أمه، إنما ذهبت لأعين والدي على جمع الحطب.
بارك الله فيك،
ها قد جئتك بقسط وافر منه.
أعانك الله يا ولدي وشكرا لك. استرح استرح يا أسامة، سأجلب الشعير بنفسي، أرى العرق يتصبب منك، استرح يا ولدي.
شكرا يا أمه.
يا الله، بسم الله. ها؟ لما لا تشاركين في هذا الطعام يا أم أيمن؟ هلمي هلمي وتناولي غذائك معنا، هلمي يا امرأة هلمي.
كلا أنتما هنيئا مريئا يا أبا أسامة.
ها؟
فلا رغبة لي في الطعام الآن.
ماذا؟ أبعد الله عنك الهم يا أم أيمن، أراك مهمومة، ما الخبر؟
لا شيء يا زايد، لا شيء، كلا أنتما، سأتناول طعامي عندما أجوع.
لا أدري ما أصاب أمي أبتة، لقد رأيت الدموع في عينيها.
دموع؟
وهي منهمكة في إعداد الطعام. نعم
والله لن أتناول طعامي حتى تخبريني ما بك يا أم أيمن. قولي يا امرأة قولي، ما بك؟ لقد أقلقتني.
لا شيء لا شيء.
يا أم أيمن يا أم أيمن، ما يبكيك بالله عليك؟ لماذا لا تفصحين عما في قلبك؟
حسنا، أنا أبكي لحال حبيبتي فاطمة.
فاطمة؟ ما بها؟
فقد أضر بها العمل الكثير في البيت.
لا إله إلا الله،
لا في لها تقوم بالطحن والعجن والطبخ والخبز على صغر سنها.
وما الحيلة يا أم أيمن، وما الحيلة؟ لقد أبى علي وفاطمة أسوة برسول الله إلا أن يعيش عيشة أضعف المسلمين.
أعلم أعلم، لقد أوجع قلبي ما رأيته على ولدي أسامة من التعب بعد عودته بالحطب.
نعم نعم،
فكيف لا يتوجع قلبي لفاطمة وهي في عمره وتتحمل كل يوم أضعاف ما تحمله من الحطب دون أن تشتكي أو تطلب الدعة والراحة؟
قد علمت أن عليا يعينها في أعمال البيت ما استطاع لذلك سبيلا.
صحيح ما تقول، لكن ذلك لا يكفي.
صحيح،
إنها صغيرة.
أيوة،
إنها صغيرة لا تطيق مثل هذه الأعمال، وعلي أيضا يتعب كثيرا في العمل خارج البيت.
نعم،
إن أكثر أترابي من فتيان المهاجرين والأنصار في بيوتهم خدم وجوار يعينّنهم على هذه الأعمال.
فلماذا لا تكون لبنت رسول الله خادمة تعينها على هذه المشاق؟ لا أذهبن إلى علي كي يطلب من فاطمة أن تطلب من رسول الله خادمة تعينها.
ولماذا تطلبين من علي ذلك؟ اذهبي إلى فاطمة واطلبي ذلك منها يا أم أيمن.
فعلت ذلك، قد فعلت ذلك من قبل.
بارك الله،
فأبت وقالت في المسلمين كثير ليس لهم خدم.
لا إله إلا الله،
وفضلت تحمل التعب.
لا إله إلا الله،
ولكن إذا طلبت من علي وطلب هو منها ذلك فستجيبه، فقد عهدتها لا تعصي له أمرا.
إن شاء الله إن شاء الله.
Thank you.
ولدي علي، إن فاطمة أحب أهل رسول الله إليه، وقد طحنت بالرحى حتى مجلت يداها، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت النار تحت القدر حتى دكنت ثيابها، وقد أصابها من ذلك ضرر شديد. إني أعلم يا ولدي أنها لا ترضى أن تطلب من أبيها خادمة إلا أن تأمرها أنت، فاطلب منها ذلك، فاطلب منها ذلك، وادفع عنها هذا الضرر الشديد وعني وعنك أذى رؤية ما يصيبها من هذا الضرر.
استجاب أمير المؤمنين لطلب أم أيمن شفقة بها وبجليلته الزهراء سلام الله عليها، فقال لها:
يا فاطمة، يا بنت رسول الله، قد مددت يدي في سقي الماء حتى تقرح صدري، وأنت والله قد طحنت حتى تقرحت يداك، فاذهبي إلى رسول الله فسليه خادما من السبي الذي أوتي به من الخمس، يكفيك حر الضر الذي أنت فيه من هذا العمل.
فاستجابت الصديقة الزهراء طاعة لبعلها المرتضى، فذهبت إلى أبيها صلى الله عليه وآله، فوجدت عنده جماعة يتحدثون، فاستحت ولم تكلمه، وانصرفت عائدة إلى بيتها.
كأن عليا قد استجاب لطلبك يا أم أيمن، وطلب من فاطمة أن تسأل من رسول الله خادما يعينها.
بشرك الله بالخير يا أبا أسامة، من أين علمت بذلك؟
لقد كنت جالسا عند رسول الله في جماعة نتحدث، فجاءت فاطمة إلي.
وهل أرسل إليها رسول الله خادمة تعينها؟
كلا كلا يا أم أيمن كلا، فهي لم تخبره بحاجتها، لكن رسول الله علم أنها قد جاءته في حاجة.
فديتها ما أشد حيائها، بل وما أجمله. ولكن متى ستذكر له حاجتها؟ ها؟ ينبغي أن أعاود الطلب ثانية من علي.
لا بأس عليك يا أم أيمن، لا بأس عليك، ما دام رسول الله قد علم أنها قد جاءته في حاجة فلا ريب أنه سيذهب إليها لكي تخبره بها.
صدقت يا أبا أسامة، فهذا من خلق حبيب رسول الله.
إيه والله، إيه والله.
أجل، ذهب رسول الله بكرة إلى بيت فاطمة وعلي وسلم ثلاثا، وكانت سنته أن يسلم على أهل البيت ثلاثا مستأذنا، فإن أذنوا له دخل وإلا انصرف.
قال علي عليه السلام: غدا علينا رسول الله ونحن في فراشنا فقال: السلام عليكم، فسكتنا واستحيينا لمكاننا. ثم سلم ثانية، وفي الثالثة خشينا إن لم نرد أن ينصرف، فقلت: وعليك السلام يا رسول الله، ادخل.
فدخل صلى الله عليه وآله وجلس عند رأسيهما وقال:
يا فاطمة، ما كانت حاجتك أمس عند محمد؟
فلم تجب عليها السلام ولم تخرج رأسها من تحت غطائها حياء من رسول الله.
قال علي عليه السلام: فخشيت إن لم نجبه أن يقوم، فأخرجت رأسي وقلت: أنا والله أخبرك يا رسول الله، إن فاطمة استقت بالقربة حتى أثرت في صدرها، وجرت بالرحى حتى مجلت يداها، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابها. فقلت لها: لو أتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك حر الضر مما أنت فيه من هذا العمل.
ولما سمع رسول الله مقالة علي قال:
ألا أعلمكما، ألا أدلكما على ما هو خير لكما من الخادم؟ إذا أخذتما منامكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34.
فاستبشرت فاطمة عليها السلام بما سمعت، وأخرجت رأسها من تحت الكساء، وقالت في بهجة وسرور: رضيت عن الله ورسوله، رضيت عن الله ورسوله، رضيت عن الله ورسوله.
وكان هذا هو التسبيح الذي عرف باسم تسبيحات الزهراء، وقد صار ببركتها من أعظم الأذكار وأعظمها أجرا لشيعتها ومحبيها صلوات الله عليها.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله. هيا أسماء، أجئت زائرة لأم أيمن أم لفاطمة بنت رسول الله؟
بل جئت زائرة لأخية أم أيمن.
أهلا بك.
لكي ترافقني مأجورة لزيارة بنت رسول الله.
إن شاء الله. ما الخبر يا أسماء؟ من يقدر على مجاراتك في الكلام هو أنت خطيبة النساء.
ماذا تقولين؟
أراك قد جئت لتأخذيني شفيعة إلى فاطمة في حاجة.
ماذا؟
في حاجة تريدينها من بنت رسول الله.
ما أشد فطنتك يا أم أيمن.
على أي حال، أنا طوع أمرك
حسنا.
ما دام فيه زيارة لحبيبة فاطمة، هلمي إليها. يا الله.
صبرا صبرا يا أم أيمن، كأنك أشوق مني لرؤيتها، وأنت تمرين عليها كل يوم.
وكيف لا أشتاقها يا أسماء، وأنا أفوز منها كلما زرتها بقبسة من علم أو حلم أو عظة أو بهجة تنير قلبي. والله
قد جعلك حب فاطمة من أهل الفصاحة والبلاغة يا أم أيمن.
صدقتي صدقتي، وإن لم أبلغ شأوك يا خطيبة النساء.
حسن يا أم أيمن.
نعم.
أخبرك قبل أن نذهب إلى فاطمة بسر رغبتي في أن ترافقيني في زيارتها.
أفصحي يا أسماء رحمك الله.
لا أكتمك أنني قد استحييت من كثرة مراجعتي لفاطمة.
لماذا؟
فإني كلما زرتها وجدتها تستقبلني وكأنها المرة الأولى التي أزورها، ثم تجلس عندي وتحدثني عن رسول الله وتجيبني عما أسألها عنه من أمور ديني، ولا تقوم من عندي حتى أقوم أنا عنها.
أجل والله، ذاك خلقها، فما الذي يؤذيك يا أسماء؟
إنما قلت استحييت يا أم أيمن، فأنا أعلم بكثرة عملها في البيت وهي مرضعة.
لا بأس عليك يا أسماء، فمن أعلم منها بدين أبيها؟ وإلى من ترجع نساء المسلمين في أمور دينهن إن لم يرجعن إليها؟
صدقت يا أم أيمن، فوالله لقد سألت غيرها عن مثل ما سألتها، فلم أجد علم رسول الله نقيا سوى عندها، إنها العين الصافية.
حبيبتي، أخبرك يا أسماء بما يزيل عنك الحرج والخجل إن شاء الله.
شكرا لك.
وأخبرت أم أيمن أسماء الأنصارية بما شهدته من خبر المرأة التي حضرت عند الصديقة الطاهرة، فقالت لها:
يا بنت رسول الله، إن لي والدة ضعيفة قد لبس عليها في أمر صلاتها شيء، وقد بعثتني إليك أسألك عنها.
فعرضت سؤالها فأجابتها عليها السلام، فعرضت سؤالا ثانيا فأجابتها، وهكذا حتى بلغت 10 أسئلة. ثم خجلت من كثرة أسئلتها فقالت:
لا 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 أشق عليك يا ابنة رسول الله.
فلما رأت عليها السلام خجل الفتاة من كثرة الأسئلة دفعته عنها وقالت:
هاتي يا أختاه وسلي عما بدا لك، أرأيت من اقتري يوما يصعد إلى سطح بحمل ثقيل وكراه 100,000 دينار يثقل عليها؟
لا يا بنت رسول الله، فهذه الأجرة الكبيرة تجعل كل أجير يتحمل ثقل الحمل مهما كان ثقيلا ويصعد به إلى السطح.
فقالت عليه السلام لها قولا جعل الفتاة تشعر وكأنها عندما تسألها عن أمور دينها، فإنها بذلك تفتح لفاطمة عليها السلام أبواب الخير والنعمة. قالت:
فأنا يا أمة الله اكتريت لكل مسألة بأكثر من ملء ما بين الثرى إلى العرش لؤلؤا، فأنا أحرى ألا يثقل علي، وقد سمعت أبي رسول الله يقول: إن علماء شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدهم في إرشاد عباد الله، حتى يخلع على الواحد منهم 1,000,000 حلة من نور. يا أمة الله، إن سلكة خيط واحدة من تلك الخلع لأفضل مما طلعت عليه الشمس 1,000,000 مرة، فما فيها غير مشوب بالتنغيص والكدر، وغيرها حطام الدنيا مشوب بالتنغيص والكدر.
فرجت عني بما قلت. فرج الله عنك يا أم أيمن، شكرا لك، ألقاك فيما بعد.
إلى أين يا أسماء؟ ألم تأتي إلي لكي أرافقك فأكون شفيعة إلى فاطمة؟
نعم.
فيذهب عنك الخجل؟
نعم، قد كان ذلك قبل أن تخبريني بما أخبرتيني آنفا. أما الآن فشفيعتي إلى فاطمة سماحتها ولطفها ورأفتها في أمان الله.
مهلا مهلا، سأتي معك صاحبة حسن. لا شفيعة. هلمي على بركة الله.
على بركة الله.
الحمد لله.
أعانك الله يا زيد.
أعانك الله يا أم أيمن.
أعانك الله، يبدو أن التعب قد أخذ منك كل ما أخذ.
إي والله، إي والله.
خيرا؟
الحمد لله. والله يا أم أيمن، إن جلب الماء في هذا الحر له عمل متعب.
حقا،
الحمد لله، الحمد لله على أي حال.
أراك تكثر من حمد الله يا زيد هذه المرة.
غفر الله لك يا أم أيمن.
حياك الله.
ألا تحبين أن أكون عبدا شكورا؟
ولم لا، ولم لا، جعلك الله وإيانا من الشاكرين
إن شاء الله.
قد عهدتك يا زيد تحمد الله من قبل، ولكن ليس بهذه الكثرة ولا من صميم القلب كما أشعر به الآن منك يا أبا أسامة.
صدقت يا أم أيمن، صدقت، فأنا أيضا لم أشعر بلذة الحمد من قبل مثل ما أشعر بها اليوم.
خيرا إن شاء الله.
وتلك بركة أتتني من أختي فاطمة يا بركة.
ما شاء الله، يبدو أنك تحمل لي خبرا من فاطمة. حدثني به يا زيد.
هو حديث حدثني به علي عنها. ونحن نستقي معا الماء من البئر، وقد وجدته مبتهجا به، مفتخرا بزوجه.
وحري بعلي أن يفخر بسيدة النساء.
وحري بفاطمة أن تفخر بسيد الفتيان.
صدقت وصدقت أنا، فأخبرني بالخبر.
أخبرني علي أن رسول الله دخل على فاطمة فرأى عليها كساء خلقة من أجلة الإبل، وهي تطحن بيديها وترضع ولدها، فدمعت عيناه لما رآه من تعبها ومشقة عيشها، وقال لها:
يا بنتا تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة.
أعانها الله، هي والله نعم الصابرة الراضية بقضاء الله المحتسبة لما عند الله من أجر الآخرة.
هي والله يا أم أيمن، نعم، ولكن ما افتخر به علي هو أن فاطمة ليست صابرة محتسبة وحسب، بل هي حامدة شاكرة لله في ذروة المشقة والبلاء.
بلى والله، كأنها ترى جميل صنع الله ولطفه في هذه المشاق.
إيه والله، إيه والله، فقد أجابت رسول الله وقد بكى لما هي فيه من نصب وجهد بقولها:
يا رسول الله، الحمد لله على نعمائه والشكر لله على آلائه.
الحمد لله على نعمائه
والشكر لله على آلائه. الحمد لله، الحمد لله، الشكر لله.
Thank you.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى.
يا صاح حسبك رقدة وسبات أو ما تهزك هذه النكبات يا صاح كثرت بك الأبيات كثرت بك الأبيات حتى مزقت قلبي وليس تمضك الأبيات يا صاح يا صاح حتى متى تبقى بخطبك غافلين وبصدرك الآهات والأنوات ويلا متى تبقى يا صاح وإلى متى تبقى يا صاح بدينك جاهلين فالجاهلون بدينهم أموات يا صاح
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 30 من جمادى الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف للخامس 25 من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق للرابع عشر من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في الخامس 25 من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع عشر من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، اندلعت مواجهة دامية بين جلاوزة نظام الشاه المقبور والمتظاهرين في العاصمة طهران والكثير من المدن الإيرانية، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران. وفي الوقت الذي وقعت فيه المواجهات وسقط العشرات من الشهداء، ترك مئات الضباط والجنود معسكراتهم ملتحقين بصفوف الشعب في ثورته الإسلامية، وقد شكل ذلك تحولا كبيرا في معنويات وهيكلية القوات المسلحة الإيرانية. وقد أصدر الإمام الخميني رحمة الله عليه في ذلك اليوم بيانا دعا فيه الشعب الإيراني إلى الصمود والاستمرار في الثورة، ودعا القوات المسلحة إلى ترك المعسكرات لإسقاط النظام الملكي الجائر. وأخيرا وفي الرابع عشر من كانون الثاني يناير عام 1991 ميلادي، اغتالت المخابرات الصهيونية الموساد المناضل الفلسطيني صلاح خلف أبو أياد مسؤول جهاز الأمن في حركة فتح مع اثنين من مسؤولي المنظمة، وذلك في تونس بعد تسلل عناصر المخابرات الصهيونية إلى ذلك البلد. ويعتبر اغتيال أبي إياد في تونس انتهاكا سافرا لسيادة الدول من قبل الصهاينة، ورغم عملية الاغتيال فإن منظمة التحرير بدأت بعد عدة أشهر أي في تشرين الأول من ذلك العام مفاوضات التسوية مع الكيان الصهيوني. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
انظر يا مفضل إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق، أعني الحياء، فلولاه لم يقر ضيف، ولم يوف بالعداد، ولم تقضى الحوائج، ولم يتحرى الجميل. وإن من الناس من لولا الحياء لم يرع حق والديه، ولم يصل ذا رحم، ولم يؤدي أمانة، ولم يعف عن فاحشة. من كلام الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه المفضل ابن عمر.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي العظيم، وأزكى صلواته على رسوله المصطفى الكريم وعلى آله الهداة إلى جنات الرضوان والنعيم. السلام عليكم السماعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في عودة إلى قوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم مستمع الكريم، ما زلنا نؤكد على أمرين متلازمين: الأول أن أهل الذكر هم أهل البيت، تسالم على ذلك المحدثون والمفسرون، والأمر الثاني أن الصديقة فاطمة سلام الله عليها هي أحد أهل البيت النبوي الشريف، لا يستطيع أحد إنكار ذلك، بل منكر ذلك يطالب بالدليل وليس له أي دليل، لأن الصديقة الزهراء عليها السلام محور هذا البيت الطاهر، هي أم أبيها وأبوها سيد الكائنات، وهي الكفء الوحيد لسيد الوصيين علي، وهو كذلك كفؤها الوحيد، وهي الحلقة الوحيدة بين النبوة والإمامة، إذ هي بنت النبوة وقرينة الإمامة ووالدة الأئمة صلوات الله عليها وعلى أبيها وعلى بعلها وبنيها، فكيف لا تحسب من أهل البيت؟ ثم كيف لا تكون من أهل الذكر الذين ينبغي ألا يسأل إلا منهم؟ إخوتنا الأكارم، وهنا يحسن بنا أن نوضح معنى الذكر في الآية المباركة، فقد قيل: هو العلم والإخبار عما مضى، وهو تعريف غير شامل، وقيل: هو الحفظ الذهني واستحضار ما حفظ، ويعني بالضرورة العلم المخزون المحفوظ الذي لم ينس بعد، وقيل الذكر هو القرآن أو هو النبي صلى الله عليه وآله، ويؤيد ذلك آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، كذلك قيل: الذكر هو ذكر الله عز وجل باللسان والقلب، ذكرا يمنع عن المعاصي والآثام، ويوقظ المرأة إلى العبادة والتقوى والعمل الصالح. وعلى أي حال وفي أي معنى من هذه المعاني يكون أهل الذكر، هم أهل العلم الحضوري الذي لا يطرأ عليه جهل أو توهم أو نسيان، ويكونون أهل القرآن حفظا وفهما وتفسيرا وتنزيلا وتأويلا وعملا وتطبيقا واستشهادا به في كل مورد، ولا غرو في ذلك، لأن القرآن إنما نزل في بيوتهم وبين ظهرانيهم، وهم الذين خوطبوا به فيعلمون تأويله، إذ هم الراسخون. وقد عرف الحديث الشريف بهم في هذا النص: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وفي نص آخر: أهل الذكر أهل الله وخاصته. والصديقة فاطمة عليها السلام لا يتعداها ذلك كله أبدا، فهي بلا أدنى شك من أهل بيت الوحي والرسالة، وهي سليلة النبوة وربيبة المصطفى وحاضرة الكتاب، ومن أهل الذكر علما، كان ذلك الذكر أو قرآنا أو رسول الله صلى الله عليه وآله، أو كان عبادة وذكرا لله جل وعلا باللسان والقلب والطاعة التي ليس معها ما يشوبها، لأنها من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والآن إخوتنا الأحبة، هل من مؤشرات أو مرويات تؤكد أن الزهراء فاطمة عليها السلام هي من أهل الذكر الذين يسألون أو ينبغي أن يسألوا دون غيرهم في أي مسألة ترد حول الأحكام والشرائع وحول الأخلاق والآداب والسنن وحول العقيدة والقرآن والولاية؟ سألها النبي صلى الله عليه وآله يوما وهو العالم ليبين فضلها، أي شيء خير للمرأة؟ فأجابت: ألا ترى رجلا ولا يراها رجل. فضمها إليه وقرأ: ذرية بعضها من بعض. روى ذلك ابن شهراشوب في مناقب آل أبي طالب، فيما روى الراوندي في نوادره عن الإمام موسى الكاظم عن آبائه عليه وعليهم السلام أن عليا عليه السلام قال: استأذن أعمى على فاطمة عليها السلام فحجبت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما حجبتيه وهو لا يراك؟ فقالت عليها السلام: إن لم يكن يراني فإني أراه وهو يشم الريح. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أشهد أنك بضعة مني. وفي علل الشرائع روى الشيخ الصدوق بسند ينتهي إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام يروي عن صغر سنه: رأيت أمي فاطمة عليها السلام قامت في محرابها ليلة جمعتها فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيء. فقلت لها: يا أماه، لما لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بني، الجار ثم الدار. فهي سلام الله عليها من أهل الذكر، من أهل العلم الكامل، وهي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، فهي بضعته، وهي من أهل العبادة ومن أهل القرآن، فكانت تجيب على كل ما تسأل عنه، وكانت أجوبتها كلها شرائع حقة وأخلاقا عليا ومفاهيم مستقاة من الأحاديث الشريفة وانتزاعات من القرآن الكريم، كما نقرأ ذلك في خطبتها الفدكية التي أفحمت كل مغالطة وتزوير وتحريف للإسلام. ومما يروى أيضا عن فاطمة بنت محمد عليها السلام، يوم سألنها نساء المهاجرين والأنصار في عيادتهن لها قبيل شهادتها، كما يذكر ابن طيفور في بلاغات النساء: كيف أصبحت من علتك يا بنت رسول الله؟ أجابتهن بخطبة أذهلتهن، جاء فيها عرض لأصول الدين وتحليل لأسباب الانحراف وكشف لمجريات المستقبل، فهرعن النساء يعدن على رجالهن خطبتها، فلما أرادوا الاعتذار بأعذار سقيمة ردتهم بقولها عليها السلام: إليكم عني، فلا عذر بعد تعذيركم ولا أمر بعد تقصيركم. وهكذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج فاطمة الزهراء عليها السلام في القرآن والسنة. حتى الملتقى، استودعكم الله والسلام عليكم.
بسمة على العيون والهانة إلى ضياك، من زهرة على الرسول لهفانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ضمانة إلى رضاك، من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك، من تائب إلى حماك هللت خطاه، من ضارع إلى علاك كبرت يداه، من تائب إلى حماك هللت خطاه،
من ضارع إلى علاك
كبرت يداه. يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة،
يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة، يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة.
يا رحمة للتائبين للعفو لا نرجو سواك، يا موئلا للحائرين طوبى لمن يلقى هداك، يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يداك، يا رحمة للتائبين للعفو لا نرجو سواك، يا موئلا للحائرين طوبى لمن يلقى هداك، يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يداك، بكل ما تحيا الحياة نعبدك، وكل ما فوق الثرى يوحدك، بكل ما تحيا الحياة نعبدك، وكل ما فوق الثرى يوحدك، وكلنا ندعوك يا ربا،
وكلنا ندعوك. منك يا رب يا رب وكلنا ندعوك يا رب وكلنا ندعوك يا رب وكلنا ندعوك يا رب.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء آخر ونحن نتأمل معا في فقرات دعاء السمات الشريف. لا زال الكلام عن القسم الثامن عشر من هذا الدعاء الشريف، والذي يقسم به الداعي على الله سبحانه وتعالى. والداعي عندما يقسم على الله تعالى ويعلمه الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا القسم وهذا الدعاء، فلأن فيه في هذا القسم في المقسوم به شأن عند الله سبحانه وتعالى. تقول الفقرات: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض. فالقسم على الله سبحانه وتعالى إنما كان بهذه الكلمات الخمسة، والذي ثبتناه في بحوث سابقة إنما القسم بهذه المعاني، وصدور الفعل من قبل الأرض والسماوات مما يعني هنالك إدراك تمثلت به الأرض والسماوات، وبقية المعاني التي ذكرتها الفقرات الأخرى، كل هذا يكشف أن هنالك إدراك تمثلت به هذه المعاني من غير الإنسان، وهذا المعنى يوافقه ويؤيده المعنى في الآية الثانية بعد السبعين من سورة الأحزاب التي تقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. ونريد أن نستجلي معنى هذه العظمة التي بدت في الأمانة الإلهية التي عرضت على الأرض والجبال والسماوات فأبين أن يحملنها، والتي أشارت إليها الكلمات من القسم الثامن عشر، وهي العلم الإلهي والجلال والكبرياء والعزة والجبروت، التي يمكن أن يقال أنها صفات، يمكن أن نصف بها الأمانة الإلهية التي عرضت. وفي بحوث سابقة قلنا إن الله سبحانه وتعالى إنما عرف محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين كأشرف مخلوقات خلقها من بين كل المخلوقات التي خلقها، لذا شد كل شيء إليهم. وهذا المعنى نقلناه في نص سابق، إن الله سبحانه وتعالى سمى يوم الجمعة بيوم الجمعة لأنه يوم الولاية الكبرى لماذا؟ لأنه في ذلك اليوم أتت الرسل والأنبياء والملائكة وكل شيء خلق الله، والثقلان الجن والإنس والسماوات والأرضون والمؤمنون بالتلبية لله عز وجل لكي يعرفهم عظمة خلقه في محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. ولا بأس أن نقف عند بعض الروايات التي تتكلم عن هذا المطلب. في نص عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهذا المعنى هو الذي يفسر لنا معنى التأبي الذي كان به حال الأرض والجبال والسماوات عندما عرضت عليها الأمانة، وكذلك حال بقية المعاني التي ذكرتها الفقرات من القسم 18. يعني لم تتحملها الأرض هذه الأمانة، انخفضت لها السماوات، انزجر لها العمق الأكبر، ركدت لها البحار والأنهار، خضعت لها الجبال، سكنت لها الأرض بمناكبها، استسلمت لها الخلائق. هذه المعاني إنما هي حالات عاشتها الأشياء التي خلقها الله غير الإنسان بعد أن عرفت عظمة هذه الأمانة. وقلنا في نص سابق أن هذه الأمانة إنما هي ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. في رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن ولايتنا عرضت على السماوات والأرض والجبال. أما هذه الولاية في نص آخر أيضا عن الإمام الصادق أن ولايتنا ولاية الله التي لم يبعث أو لم يبعث نبي قط إلا بها، يعني لم تكن لغير هذه الولاية من مضمون ومن فحوى حملته الرسالات السابقة. أن الله سبحانه وتعالى، وقع هذا المعنى موجود حتى في الإنجيل، أن هنالك إخبار من قبل المسيح عن نبي يأتي من بعده، وأن هذا النبي هو النبي الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن يطهر به هذه الأرض وهذا الوجود وهذا العالم. هذا التعريف من قبل الأنبياء إنما كان لشد الناس والمخلوقات، ولأن تتمحور الدعوات السابقة حول معنى الإنسان الذي أحبه الله سبحانه وتعالى، وكان هو الحجة وهو الآية وهو المعنى الجميل الذي لابد أن تدرك كل المخلوقات العظمة التي تحلى بها. هو فيه معنى العلم الإلهي، وفيه معنى العزة الإلهية، وفيه معنى الجلال الإلهي، وفيه معنى الجبروت الإلهي. معنى الجبروت معنى القهر، القاهرية، أن من يرى محمدا صلى الله عليه وآله وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين لا يملك نفسه قلبه عقله إلا أن يخضع له. في جملة من النصوص التي نقلتها بعض كتب العامة هكذا، أن في كتاب المغازي للواقدي في مقدمته التي حقق بها الكتاب، أن مما نقله الواقدي أن معجزة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقية إنما هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. واقعا هذا الكلام في الواقع الخارجي هو الحق الذي لا يمكن الإغفال عنه في معاني علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وفي معاني أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وفي معاني رسول الله صلى الله عليه وآله. فكل شيء فيهم إنما أصله في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المعنى المعجز يراه الإنسان، هكذا نقرأ في الكتب، أن ما أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ملكته حالة الخضوع والاستسلام لهذا المعنى الإلهي المتجسد في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في بعض النصوص الشريفة أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان فيه شيء من بهاء رسول الله، كان بهاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد بزغ في صورة الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فما أن يراه أحد حتى يسلم لذلك البهاء، حتى يجد